أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الباحث يقع في المسألة الثالثة، إذا كان عنده أربع زوجات وشك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهم بعقد الانقطاع، البعض المعين هند بخصوصها أو غير المعين واحدة من الأربع، ففي جواز نكاح الخامسة دواما إشكال. صورة المسألة واضحة، هذا الإنسان عنده في بيته أربع زوجات، إذا الأربع دائمات لا يصح ولا يجوز له التزوج بالخامسة وضعا وبتبعه تكليفا، يعني باطل العقد، وإلا لا حرمة ذاتية للعقد على الخامسة إلا من باب التشريع. وإذا واحدة منهن على الأقل زوجة منقطعة فقد ثبت في محله كأصل موضوعي أن الزوجة المنقطعة ليست داخلة في العدد الأربعة، فيجوز له أن يتزوج. هو لا يدري أنه متزوج دائما بثلاثة أو بأربعة، انتبهوا يا إخوان، لا يدري. فإذا كان لا يدري أنه متزوج بأربعة أو بثلاثة دائما، والزواج بواحدة أو أكثر انقطاعا، لا يقدم ولا يؤخر في هذا الحكم. وقد يقال بكلامين مختلفين متقابلين، الكلام الأول أن الزوجية الدائمة أساسا هي مسبوقة بالعدم، معلومة الحدوث لثلاثة من النساء، مشكوكة الحدوث للرابعة سواء معينة أو غير معينة ما يأثر، فالتعين وعدم التعين هنا لا تأثير له. التي عقدت عليها إما أولا أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا، أو التي عقدت عليها رابعا المعينة، أشك أني عقدت عليها دائم أو لم أعقد عليها دائم، لم أكن قد عقدت عليها دائم قبل ذلك، فأستصحب عدم العقد عليها دائم إما المعينة أو غير المعينة، الرابعة أو الواحدة من الأربع، الثالثة أو الواحدة من الأربع، الثانية أو إذا كانت معينة وهي أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة. وهذا في الأزمنة السابقة قد يحصل، ما كانت تسجل الزيجات بشكل في الأزمنة القديمة. ها؟ لا لا، هو متزوج وناسي أن العقد دائم أو منقطع، قد يحصل على كل حال. قد
هذا أي نوع من أنواع الاستصحاب؟
استصحاب العدم. أشك
عدم
الحزن في الصفات يا شيخ. أنا لم أكن انتبهوا بس للنكتة، لم أكن قد عقدت دائما على الرابعة، على امرأة رابعة، أشك أنني عقدت على امرأة رابعة دائما أو لم أعقد، أصحب العدم. مو عدم العقد، عدم العقد الدائم أستصحبه.
وعدم عقد المنقطع.
شوفوا الآن يجي
المنقطع.
اصبروا يعني ما له أثر شرعي. ذاك لا يترتب عليه التحريم، لا تأثير له، لا يترتب عليه لا التحريم ولا التحليل. هذا الطرف يترتب عليه الأثر. ولذلك ما يجري الركن الرابع من أركان الإصحاب ما متوفر فيه. هذا إذا قلنا بأن العقد الدائم ما هي اختراعية شرعية غير العقد المنقطع فإنه ما هي اختراعية شرعية أخرى. فهذا مو استصحاب عدم أزلي، هذا استصحاب العدم العاجل. وإذا قلنا الدوام والانقطاع عرضان على العاقد فنقول كلاهما مسبوقان بالعدم، أحدهما لا تأثير له والآخر له تأثير. قبل أن أعقد لم يكن الدوام موجودا، بعد أن عقد أشك أنه وجد أو لم يوجد، إذا وجد وجد معه، هذا سيصير صحاب عدم أزلي. فإذا كان هذا الاستصحاب العدم الأزلي بناء على جانب الاستصحاب في الأعدام الأزلية، ما فرق بعد بينه وبين المبنى الأول، يجري الاستصحاب على كلا الوجهين. إذا بنينا على عدم جانب الاستصحاب في الأعدام الأزلية كما هو قول المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، خلافا لجمهور المحققين المعاصرين ومن قارب العصر، أكثرهم يرون الاستصحاب. منهم ما يرى؟
منتظر الله
على كل حال. فالمهم رحمة الله عليه، فالمهم حينئذ المبنى في القضية. طيب في المقابل يا إخوان، قد يقول قائل بأنني إذا عقدت على الخامسة دواما أشك أني استحللتها، فإنها لم تكن حلالا بالنسبة لي قبل أن أعقد عليها، أشك في مؤثرية العقد الدائم لاستحلالها. إذا كنت عاقدا دواما على أربع قبل ذلك وأنا لا أدري أني عقد أو غير عقد، فحينئذ لم تصبح حلالا لي. وإذا ما كنت عاقدا على أربع دواما فهي بالعقد أصبحت حلالا لي. أشك باستحلالها أو عدم استحلالها، أستصحب عدم صيرورتها زوجة، قول لم تصر زوجة، لم تكن زوجة قبل العقد، أشك أنها صارت فأستصحب. بينما إذا عقدت عليها منقطع قطعا صارت زوجة بالانقطاع، لأن الانقطاع ليس جزءا من العدم، ما لنا شغل بالانقطاع، احنا ما نريد نعقد منقطع عليها، هي ما تقبل اصلا الا دائم. حينئذ هذا وجه للاشكال من هذه الجهة. ما هي حقيقة الامر هنا؟ طبعا انتبهوا يا اخوان، انتوا قد تشكلوا تقولوا هذا الاصحاب الثاني ما له معنى يجري، باعتبار ان الاصحاب الاول اما بناء على ان الدوام والمنقطع ماهيتان فهو اصحاب العدم العادي، واما بناء على ان الدوام والانقطاع صفتان فالانقطاع لا يجري لاصحاب عدمه لانه لا اثر شرعي له، الدوام يجري لاصحاب عدمه لان له اثر شرعي بناء على جعل الاصحاب في الاعدام الازلي، فيصبح البحث مبنائي. وحينئذ هذا استصحاب سببي بالنسبه لي الاستصحاب الثاني. اقول لهذا او غيره استشكل الماتن في هذه المساله، قال على اشكاله جيد أو إشكال. يظهر من هالبحث يا إخوان أن من الأمور الأساسية المؤثرة في محل البحث قبل كل شيء، سيد الخوي أنا في تقديري رحمة الله عليه بدأ بالمسألة بالمقلوب، أصل الأمر المؤثر في هذه المسألة هو أن الزوجية الدائمة مع الزوجية المنقطعة هل هما ماهيتان أم هما ماهية واحدة. وقبل أن أبدأ باستعراض الكلام الذي أفاده صاحب الجواهر وما أجاب به عليه الشيخ الأعظم في رسالة النكاح وما عقب به على العلمين من قبل بعض الأعلام كسيد المستمسك وسيد المستند رضوان الله تعالى عليهم جميعا، لابد أن ننتبه إلى نقطة يا إخوان، وهي أن المجعولات الشرعية مجعولات اعتبارية محكومة لأحكام الاعتبار وليست محكومة لأحكام الحقائق الواقعية. انتبهوا يا إخوان. ف
فإذا قيل النكاح الدائم عن النكاح المنقطع ذاتهما واحدة، ما عندنا شيء حقيقي خارجا حتى نقول ذاتهما واحدة أو ليست واحدة. إذا قلنا ذاتهما واحدة لابد أن يكون المقصود والمراد في وعاء الاعتبار ذاتهما واحدة. طيب هذه نقطة احتفظوا بها. السؤال الثاني اللي يتكتب على هذا السؤال، من أين نعرف أن الشيئين حقيقة واحدة أو حقيقتان في وعاء الاعتبار؟ في وعاء الحقيقة نعرف أن الشيئين حقيقتهما واحدة أو ليست واحدة من خلال الآثار التكوينية. حقيقة النار في هذه النار وحقيقة النار في هذه النار، حقيقة النارية واحدة باعتبار أن الآثار التكوينية لهذه وهذه واحدة. وهنا يجي البحث في الوحدة التشكيكية وإلى ما هنالك، والوحدة التشكيكية هي اختلاف في الحقيقة في جزء الحقيقة، لأن ما به الأقوى حقيقته أقوى بلا شك، فإن الاختلاف في الآثار يدل على الاختلاف في المؤثر. طب جيد، إذا كان الأمر كذلك نجي إلى محل الكلام، إلى وعاء الاعتبار. في وعاء الاعتبار حتى نعرف يا إخوان أن العقدين حقيقتهما واحدة أو ليست واحدة، مو بس في النكاح، في أي عقود، إنما نعرف بلحاظ الآثار. إحنا نسمي البيع بيع لأنه نقل الأعيان، ونسمي الإجارة إجارة وليست بيع لأنها نقل المنافع، ولا نقل الملكية موجود في الاثنين، النقل الملكية الكلي، لكن في هذا نقل الأعيان وفي هذا نقل المنافع، وكلاهما عقد وكلاهما يحتاج إلى أهلية المتعاقدين وشرائط العقد وإلى آخره العامة. ومع ذلك هذا نقل وهذا نقل، هذا بإزائه مال وهذا بإزائه مال، لكن هذا منافع وهذا أعيان. جيد، نجي لمحل كلامنا، حتى نعرف أن العقد الدائم والعقد المنقطع حقيقة واحدة أو حقيقتان لابد أن ننظر إلى الآثار الشرعية، بدءا بالشرائط المحققة للعقد وانتهاءا بالآثار المترتبة على العقد. في العقد الدائم يا إخوان، في العقد الدائم من الواضح جدا أن العقد الدائم ينعقد بمجرد التوافق بين الزوجين، وبناء على أن الولي شرط، شرط مع شرط الولي، مو مشكلة، مع شرط رضا الولي وإجازة الولي ابتداء. هسه نشوف بعدها بالحقائق مو بالآثار، محققات. ذكر الماهر ليس شرطا في صحة العقد، بينما في الزواج المنقطع اتفقت الكلمة أن ذكر المهر والروايات، طبعا الكلمة تبعا للروايات، أن ذكر المهر شرط في صحة العقد. طيب هذا واحد. اثنان، ذكر المدة عدمه مع قصد العدم، مع قصد عدم المدة محقق للزواج الدائم. ذكر المدة مع قصدها محقق للزواج المنقطع، ويترتب على ذلك أن الزواج الدائم لا يرتفع إلا بالرافع الذي هو الطلاق أو صيرورة الأمر من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع بموت أحد الزوجين، بينما ذكر المدة في النكاح المنقطع تجعل اقتضاءه للاستمرار محدودا لا يحتاج إلى رافع، يرتفع بانتهاء المدة. عدم ذكر المدة مع قصد المدة وكون العقد مبني عليها، ذكر جملة من الفقهاء أو كثير منهم أنه ينقلب إلى عقد دائم تعبدا، مع أن المتعاقدين لم يقصدا الدوام، قصدا الانقطاع عادي وبل يترتب أثر الدائم عند كثير من العلماء، واستدلوا على ذلك بروايات في الباب 20 من أبواب المتعة في الجزء 21 من الوسائل. في مقابلهم ذهب جماعة من العلماء منهم السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف إلى إنكار أن هذه الروايات تدل على هذا المعنى، زاعما، والبحث سيأتي في محله إن شاء الله، أن الروايات ليست ناظرة إلى ما فهموا منها. الروايات وجملة منها ضعاف ما لا شغل فيها، الصحاح منها والمعتبرات ناظرة إلى بيان الفارق بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع، وأنه بذكر المدة يصبح النكاح منقطعا، بعدم ذكرها يصبح دائما، لا أنه بعدم ذكرها مع قصدها مع قصد المدة يصبح دائما تعبدا، بل الصحيح أن العقد يكون باطل. إلا أن نقول بأن الأمور التي يبنى عليها العقد كالمذكورة في متن العقد كالشروط الضمنية، فمعها ينعقد منقطعا ولو لم يقصد ولو لم تذكر المدة ما دام قصدت. بس هذا بحث ثاني. قولوا لم يقصد الدوام، قصد الانقطاع ولا قصد مدة محددة ولا ذكر مدة محددة، يقول العقد باطل حينئذ، لأنه لن عقد منقطعا، لأنه يشترط في العقد حتى ينعقد منقطعا أن تضبط المدة فيه، ولا ينعقد دائما باعتبار أنهم لم يقصدا الدوام. بينما كثير من العلماء لعله المشهور ذهبوا إلى أنه ينعقد دائما تعبدا نتيجة هذه الروايات. هذا المقدار من الاختلاف، وربما إذا تتبعنا وجدنا اختلافات أخرى بين العقدين. شوفوا يا إخوان في العقد الدائم على مستوى الآثار ما شاء الله تجب النفقة من السكنة واللباس والطعام وإلى ما هنالك. في العقد المنقطع لا يجب شيء من ذلك، في العقد الدائم يجب المبيت ولو إذا كان له أكثر من زوجة طبعا، بينما في المنقطع لا يجب شيء من ذلك. في العقد الدائم المرأة ترد، في العقد المنقطع المرأة ما. يا أخي آثار كثير مختلفة. إذن في أصل الانعقاد يوجد اختلاف في أصل الصيغة والتحقق، وهذا كله في وعاء التشريع، ما إلى وعاء حقيقي واقعي تكويني خارجي، كله وعاء التشريع. فأي اختلاف بعد يترقب حتى تقولوا بأن النكاح الدائم غير النكاح المنقطع؟ يا أخي ذكر لو لم يكن إلا أن ذكر المهر ركن في صحة العقد وليس ركنا في صحة العقد اختلفت الأركان، واختلاف الأركان يجعل الحقائق في جزئها مختلفة على كل ما لازم مختلفة في كل شيء. البيع مع الإجارة ما مختلفين في كل شيء، مختلفين في شيء واحد، أن هذا نقل المنافع وهذا نقل الأعيان.
إلا في الزواج ما هو زواج،
وإذا الإجارة والبيع صار عقد واحد، الإجارة والبيع صار عقد واحد ما شاء الله. حينئذ من الواضح جدا أن هذا المقدار يكفي للقول بأن حقيقة النكاح الدائم غير حقيقة النكاح المنقطع، حقيقة النكاح الدائم غير حقيقة النكاح المنقطع، ولو بجزء الحقيقة ها مو في أصل الحقيقة، استحلال الفروج مثلا، استحلال الفروج مو بس بالنكاح، بالملك هم يصير، علقة النكاح جامع بعيد. هذا الاختلاف في جزء من الأركان والآثار المهمة الأساسية، نفقة ومبيت وتوريث وإلى ما هنالك من آثار مختلفة بينهما وفي أصل الأرض أيضا.
فمما لا شك ولا ريب
خصوصا إذا نأخذ بنظرية سيد الخوئي بعد، هم ذكر الأجل إذا لم يذكر باطل العقد، وهم ذكر المهر باطل العقد، ركنان أساسيان في النكاح الدائم لا يبطلان العقد، في النكاح المنقطع يبطلان العقد. ذاك يحتاج إلى رافع للعلقة، هذا لا يحتاج إلى رافع للعلقة الزوجية، هو اقتضاؤه إلى أن تنتهي المدة. وهكذا أمور أخرى طبعا تذكر في المقام. طبعا البعض ذكر أمور أخرى كصاحب الجواهر، هن مستأجرات لبيان. خب هن مستأجرات يا أخي، أو أول المحقق الأنصاري رحمة الله عليهم، مستأجرات يا أخي، هذا موجود في النكاح المنقطع، في النكاح الدائم موجود. إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن، خمس آيات في حق النبي فيها التعبير بأنهن أوتيت أجورهن. المهر في النكاح الدائم هم عبر عنه بالعوض البضع، مو بس في النكاح المنقطع هذا موجود التعبير. نعم في النكاح المنقطع أبلغ القضية، فإنه في النكاح الدائم تبنى أسرة وإلى آخره، لكن هذا مو يغير حقيقة الأمر. بينما في النكاح المنقطع عادة الرابطة فقط للعلاقة، فأبلغ هناك في الاستئجار مثلا. لكن على كل حال هو استئجار بالمعنى العام، ليس استئجار بالمعنى المصطلح، ليس باب الإجارة بالمعنى المصطلح كما هو واضح. وهذا ما ينبغي المزايدة المذهبية فيه، فإن التعبير وارد فيه في القرآن الكريم وفي حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه خلاصة البحث يا إخوان، وهذا هو الصحيح الذي نبني عليه، أن النكاح الدائم والنكاح المنقطع مختلفان في جزء الحقيقة، لأن الاختلاف في جزء الحقيقة اختلاف في وعاء التشريع، يكفي فيه الاختلاف في الأركان والاختلاف في الآثار أو في بعضها على الأقل. بينما صاحب الجواهر ذهب إلى أن الزوجية المنقطعة هي الزوجية الدائمة نفسها، وأن الاختلاف بينهما ليس في الحقيقة، بل الاختلاف بينهما في الدوام والانقطاع فقط. واستدل على ذلك بظهور بعض النصوص فيه. هذا أولا، ما وجدنا نصوص تصرح أنهما حقيقة واحدة. إذا قصد من النصوص نصوص العلقة الزوجية، هذا جامع بعيد، هذا لا يثبت أن الحقيقة واحدة. لابد لكي تكون الحقيقة واحدة أن تكون بتمامها واحدة، مش في بعض شؤونها واحدة. قال: ولأن شرط الأجل في المتعة على جهة الشرطية الخارجة عن معنى النكاح. شرط الأجل صحيح هو شرط في النكاح المنقطع وليس شرطا في النكاح الدائم، لكنه ليس ركنا محققا لحقيقة الزوجية والنكاح، خارج عن حقيقة الزوجية والنكاح، بدليل أنه إذا لم يذكر الأجل ينعقد النكاح ولو كان قاصدا للنكاح المنقطع. هذا الكلام أولا مبني على فهم تلك الروايات، هذا أولا مبني على فهم تلك الروايات، فإن فهمناها كما فهمها السيد الخوئي كما ليس ببعيد، فحينئذ وسيأتي البحث في محله، فحينئذ سوف يكون عدم ذكر الأجل مبطلا للنكاح مع قصد الأجل، عدم ذكر الأجل مع قصد الأجل، أو مصحح له منقطعا إذا قصدناه وقلنا بأن الشرط الضمني كالمذكور في متن العقد. هذا أولا. ثانيا، سلمنا يا أخي أن عدم ذكر الأجل لا يصيره عقدا دائما، أنه يصيره عقد دائم، فهذا لا يصبح دليل على اختلاف الحقيقة، لكن لا يصبح دليلا على وحدة الحقيقة إذا وجد دليل آخر يدلل على اختلاف الحقيقة. فنأتيك بشيء ثالث وهو ذكر المهر. ذكر المهر ركن في صحة العقد بالاتفاق، وليس ركنا في صحة العقد الدائم بالاتفاق. وهذا يجعلهما مختلفين في جزء الحقيقة. إحنا ما لازم نجعلهما مختلفين في كل الحقيقة حتى نثبت أنهما ماهيتان مختلفتان. وأما في الآثار فحدث ولا حرج. هذا ما ذكره صاحب الجواهر. طيب في المقابل الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف أشكل عليه بأنه أولا يستظهر من النصوص أن النكاح المنقطع غير النكاح الدائم، بل ومن الفتاوى مو بس من النصوص. هذا رد على دليله الأول، استدل له بظهور بعض النصوص فيه. الشيخ الأنصاري قال الذي يظهر من النصوص والفتاوى أن الدائم والمنقطع حقيقتان مختلفتان. طبعا أنا دا أقرر بحسب نقل سيد المستمسك، عم تحققت نفس الأدلة هي المذكورة في الجواهر ورسالة النكاح للشيخين الجليلين العظيمين. طب جيد، طب شو مقصود الشيخ الأعظم على الله مقامه الشيخ من أنهما حقيقتان مختلفتان كما يظهر من النصوص والفتاوى؟ قال وليس الفرق بينهما من قبيل الفرق بين المطلق والمشروط. هذا رد على دليله الثاني أن النكاح الدائم هو المطلق الذي لم تذكر فيه المدة، بدليل أنه إذا قصد المدة ولم يذكرها صار دائم. وأن النكاح المنقطع هو النكاح الذي شرطت فيه المدة، فمطلق ومشروط بعد. والمشروط ليس مختلفا مع المطلق في أصل الحقيقة، لأن البيع المطلق مع البيع المشروط لا يختلفان في الحقيقة، كلاهما بيع، بل هذه أمور لاحقة على الحقيقة والذات. طبعا الذات في هذه الأمور هي وعاء الاعتبار، ليست الذات الحقيقية الخارجية. طيب كيف شيخنا مختلفان بالحقيقة؟ قال الفقهاء يقولون إذا أخل بالأجل انقلب دائما. انقلب دائما شو يعني انقلب؟ فهو انقلاب من حقيقة إلى حقيقة، من شيء إلى شيء آخر. طيب يمكن هذا الكلام يتناقش فيه أن هذا تعبير فقهاء، أنت تقول شيخنا هذا مو دليل شرعي. ثم الانقلاب مو دائما تغير في الحقيقة. أي أحسنت، مو دائما تغير في الحقيقة، قد تختلف بعض الآثار وليس تغيرا في الحقيقة. ثم هذا الانقلاب من 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 كذا، الانقلاب من المشروط إلى المطلق أيضا يقال له انقلاب. ثم هو تعبير فقهائي. على كل حال لابد أن تأتينا بشيء يصلح دليل على اختلاف جزء الحقيقة. هذا أول كلام جيد. فإن التعبير بالانقلاب يدل على أن الإنشاء الصادر من أول الأمر لم يكن مقتضيا للدوام. جيد، لم يكن مقتضيا لأنه مشروط من بداية الأمر. من أين لك أن تقول لم يكن مقتضيا؟ لم يكن مقتضيا مع الشرط، مو بدون الشرط، مو بذاته. ويشهد له أيضا اتفاق النص والفتوى على أن المهر ركن هنا للعقد. هذا خوش كلام، هذا اللي أهمل صاحب الجواهر. المهر ركن في المنقطع وليس ركنا في الدائم، يثبت لها مهر الأمثال. إذا طلقها قبل الدخول فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المهر، إذا بعد الدخول يثبت لها مهر الأمثال. بينما في النكاح المنقطع باطل، أصل النكاح باطل، هذا جزء الحقيقة. إذا باطل من أصله يعني جزء الحقيقة صار تكر المهر، لا نستطيع أن نقول بأنه ليس جزء الحقيقة. هذا نعم الدليل، فإنه يدل على أن المنقطع بمنزلة المعاوضة على التسليط على البضع وتمليك الانتفاع به كالإجارة، كما ورد أنهن مستأجرات. هذا مؤيد فقط، وإلا هذا جوابه واضح، فإنه ورد نظيره أيضا في الدائم. وبأنه لازم القول الأول أنه إذا أخل بالأجل والمهر معا انقلب دائما أيضا، إذا كانت الحقيقة واحدة، مع أنه باتفاق الفقهاء إذا أخل بالمهر لا ينقلب دائما، إذا أخل بالأجل ينقلب دائما، المشهور يقولون، وإن كان محل كلامه. سيد المستمسك يا إخوان جاء يناقش الشيخ الأنصاري بهذه الكلمات التي أفادها، وانتصر لصاحب الجواهر على أن النكاح الدائم والمنقطع حقيقة واحدة. بأي شيء أقول، أقرأ لكم عبارة لأنها مضغوطة شوية، عبارة المستمسك: الوجوه المذكورة، يعني اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، لا تدل على الاختلاف في الحقيقة بين الدوام والانقطاع، فإن تعبير الفقهاء بالانقلاب مع أنه معارض بتعبير غير واحد بالانعقاد، كما في الشرائع قال إذا أخل بذكر الأجل انعقد دائما، ما قال انقلب دائما، هذا تعبير على كل حال، وهذا جيد، خوش كلام. أصلا حتى لو ما وجد أحد يعبر بالانعقاد مو مهم، هو تعبير فقهائي مو دليل شرعي على كل حال، فهذا مو مهم. ثم يقول: وأما كون المهر ركنا في المنقطع دون الدائم فلا يدل على كونه من قبيل المعاوضة. انتبهوا يا إخوة، الشيخ الأنصاري شو قال؟ قال بأنه كون ذكر المهر ركن في المنقطع وليس ركنا في الدائم يدل على اختلاف الحقيقة، ثم استشهد بأنه يكون من قبيل المعاوضة، ما جعله هو الدليل كما نظرتم في عبارته. طيب، بينما هنا السيد حكيم: وأما كون المهر ركنا في المنقطع دون الدائم فلا يدل على كونه من قبيل المعاوضة، إذ من الجائز أن يكون لأجل الاختلاف بينهما ولو في التأجيل، لأجل الاختلاف بينهما أي بين الزوجين ولو في التأجيل. هذا فد كلام ما أدري من جاب السيد الحكيم، لأن الروايات تجعل العقد باطلا ولو اتفق.
كيف التأجيل؟
على الأجل، يعني الزوجين، واحد تقول أنا تزوجتك مو لأجل، هو يقول لا تزوجتك لأجل، أو هو يقول تزوجتك مطلق، هي تقول لا تزوجتني لأجل، لأن هي تنتفع إذا لأجل، مو دائما، حسب النساء وحسب الرجال، حسب المصلحة. أحسنت، إذا امرأة تحتاج من المهر مثلا يناسبها أن يكون عقد منقطع، ما تريد تلتزم بزوج واحد، على كل حال تختلف باختلاف النساء. سيدنا الروايات مسلم فيها أن النكاح إذا ترك فيه ذكر المهر وكان المقصود الانقطاع فهو باطل كما هو واضح. وأما المهر، كون المهر يركن في المنقطع فلا يدل على كونه من قبيل، إذ من الجائز أن يكون لأجل الاختلاف بينهما بين الدائم والمنقطع ولو في التأجيل، ولو في التأجيل يعني في جعله إلى أجل، فإن القبض شرط في السلام، مع أنه لا يختلف مع بقية أنواع البيع في الحقيقة. من قال بأنه لا يختلف مع أنواع بقية أنواع؟ أول كلام يا سيدنا، يختلف في جزء الحقيقة ولا يختلف، فهذا بيع خاص، وبيع الصرف بيع خاص، يشترى التقابض في المجلس، فهذه الشرائط تدل على اختلاف الحقيقة ولو بجزئها، ما لازم تباين تام بينهما. من قال بأنه لا تختلف حقيقة بيع الصرف مع بقية البيوع، بيع السلم مع بقية البيوع؟ أول الكلام، فإن الاختلاف في الاعتباريات إنما يكون بأي شيء، بالأركان والآثار، ويكفي الاختلاف في الجملة، لا يشترط لكي يكون هناك اختلاف أن يكون الاختلاف بالجملة، فإن القبض شرط في السلم مع أنه لا يختلف مع بقية أنواع البيع في الحقيقة. وما في بعض النصوص من قوله عليه السلام إنهن مستأجرات مبني على نوع من المسامحة، هذا لا بأس به، مو مشكلة، كما ورد في جواز النظر إلى من يريد تزويجها وأنه مستام وأنه يشتريها بأغلى الثمن، والاتفاق المذكور في المسالك على بطلان، هو هذا المهم، على بطلان النكاح إذا ترك ذكر الأجل والمهر فيه، إن تم هذا تام قطعا فيما يرتبط بالمهر مو بالأجل، كان هو الموجب للخروج عن القواعد كإجماع. أقول ما يحتاج إجماع، فإنما ذكر في مسالك هو نتيجة الروايات، فالروايات هي الميزان، مو الإجماع هو الميزان.
وعلى هذا الأساس يقول: ولو كان المنقطع من قبيل المعاوضة لزم بطلانه من أصله بالموت.
أقول الشيخ الأصل ما قال معاوضة حقيقية حتى تلحق كلمة كلمة إنصافا. يعني السيد رضوان الله تعالى عليه صاير في نقاشه مع الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف على كلمة كلمة، مع أن الشيخ جاء بهذه كشواهد مو كأدلة. والخلاصة يا إخوان إنصافا أن النكاح الدائم مع نكاح المنقطع مختلفان في جزء الحقيقة وفي جملة من الآثار الشرعية، وهذا كاف للقول بأن هذا غير ذلك، ما لازم أن يختلفا في تمام الحقيقة. فإذا اختلفا في الآثار في جزء الحقيقة وفي الآثار بعض الآثار وجزء الآثار المهمة، شو بقى؟ إذا النفقة والمبيت والإرث من أهم أمور النكاح كلها منتفية في الزوجة المنقطعة. فعلى هذا الأساس تحقق الاختلاف في الأركان لا أقل في المهر وفي الآثار في جملة من الآثار، وهذا اختلاف في جزء الحقيقة جزمان. فإذا صار اختلافا في جزء الحقيقة فيصح أن نقول بأن النكاح الدائم غير النكاح المنقطع. بعد ذلك سيد الحكيم إلى كلام يا إخوان يتكلم فيه عن النكاح الدائم والمنقطع وكأنه ذات النكاح الدائم وذات النكاح المنقطع، يوهم وكأنه أمر حقيقي مع أنه لا هو مراده ذلك، وإذا كان مراده ذلك فهو من الغرائب طبعا، باعتبار أن النكاح وعاؤه وعاء الاعتبار وليس وعاء الحقائق الذاتية. إذن فالنكاح الدائم غير النكاح المنقطع إذا كان النكاح الدائم حقيقته غير النكاح المنقطع ولو ببعض الحقيقة، فحينئذ تترتب ثمرات في مسألتنا على هذا الكلام، ستأتي إن شاء الله في مجرى الأصول تترتب ثمرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.